فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي العارف بالله تعالى المرشد الكبير سيدي ومولاي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى في كتابه حقائق عن التصوف: الدليل على أهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة. تقدم معنا أيها الإخوة الكرام في الدروس الماضية أن الصحبة لها أثر كبير في سلوك الإنسان، لها أثر كبير في عقيدته، لها أثر كبير في أخلاقه، لها أثر كبير في زيادة الإيمان، والعكس بالعكس كذلك. إذا كانت الصحبة غير صالحة فإن العقيدة قد تصبح فاسدة، وأما بالنسبة للأخلاق المتدنية حدث عنها بدون حرج. لذلك ربنا جل وعلا أمر أهل التقوى بالصحبة الصالحة، أمر أهل التقوى بالصحبة الصالحة، فقال عز وجل للمتقين، قال للمتقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن الكينونة مع الصادقين مع الصالحين هي سياج لهذا الإنسان المؤمن، إذا أكرمه الله عز وجل بطاعة وأكرمه بحال بالصحبة الصالحة يحافظ على هذا الحال، وإلا قد يتعرض لضياع ذاك الحال. ذكرنا بعض الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب حقائق عن التصوف، وذكر أخيرا الحديث السادس عن حنظلة رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. المعيار عندهم عندما كان أحدهم يسأل: كيف أنت؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ المعيار عندهم حالتهم مع الله عز وجل، هل يا ترى حالة إيمان يرتقي أم لا قدر الله حالة التلون؟ طبعا نحن بالنسبة لنا إلا من رحم ربنا جل وعلا تراني وأراك كيف أنت بخير وعافية، شيء حلو شيء حسن. كيف أنت؟ أموري جيدة ممتاز بفضل الله. كيف أنت؟ تجارتي جيدة، دراستي جيدة، شيء حسن. ولكن كل هذا الذي تذكر إلى زوال، كل الذي تذكر إلى زوال. ولكن فكر عن حالتك مع الله عز وجل. لذلك قلت لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما عندما دخل على أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها فقال: كيف حالك؟ قالت: أنا بخير إن اتقيت الله. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يلقى سيدنا حنظلة رضي الله عنه، سأله: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ شو الكلام هذا؟ النفاق مشكلته كبيرة. وطبعا ما كانوا يتحدثون عن النفاق الذي عم يعني أوساط المسلمين، النفاق السلوكي، النفاق العملي الذي عم في المسلمين، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، هذا نحن سامحوني أن أقول والحقيقة مرة اتصف به أكثرنا. صدق حديث ما في إلا من رحم الله. والوعد الخلف في الوعد صار هو الأساس، الوفاء بالوعد ملفت للنظر. يعني على سبيل المثال حفل عقد زواج الساعة 6 على سبيل المثال، بتروح الستة، ستة وعشرة، ستة وربع، يعني ها خير إن شاء الله، العادي مبكر وجاي. الخلف صار سجية، صار أمرا طبيعيا. وإذا ائتمن خان، الخيانات نراها أيها الإخوة، وإذا خاصم فجر. وربما أن تراه من أهل الاستقامة على أساس، ومن أهل المسجد، ومن أهل التقوى، من أهل الصلاح. نحن لا نراقب أنفسنا كما راقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم. كان يدقق سيدنا حنظلة على نفسه، قال له الصديق رضي الله عنه: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، كأنه نحن عم نشوف الجنة والنار أمام أبصارنا. أن تعبد الله كأنك تراه، وأن ترى الجنة من خلال القرآن العظيم، وأن ترى النار من خلال القرآن العظيم. انظر إلى الجنة من خلال القرآن لتشتاق إليها، وانظر إلى النار من خلال القرآن العظيم لتخاف منها. سيدنا حنظلة مو يفكر رضي الله تعالى عنه في الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هذا الأمر تجاوزوه رضي الله تعالى عنهم. الإنسان المؤمن لا يعرف الكذب، الإنسان المؤمن لا يعرف الخلف في الوعد، الإنسان المؤمن لا يعرف الخيانة، الإنسان المؤمن لا يعرف الفجور. وإذا خاطبهم الجاهلون شو قالوا؟ حفظانين الآية، فقط حفظانين حفظ ولكن سلوكا وعملا، أين نحن؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا وصف الإنسان المؤمن الراقي. سيدنا حنظلة رضي الله تعالى عنه تجاوز هذه المرحلة، مو صفات المنافقين، فضلا عن الاعتقاد الكفر والعياذ بالله، وإبطان الكفر وإظهار الإسلام. النفاق الاعتقادي أمر مفروغ منه، لا نفاق اعتقادي ولا نفاق سلوكي. ولكن الحال أنه عم يبرك مع سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي يذكر الجنة ويذكر النار كأن رأي عين. يقول سيدنا حنظلة: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج، يعني اختلطنا مع الزوجات والأولاد والضيعات بالعمل، نسينا كثيرا. هالحال هاد فقدناه. ملتزمون بالحدود الشرعية، ولكن المسألة ليست مسألة ظاهرية فقط، إنما هي تذوق، إنما هي إشراقات روح. يريد أن يكون دائما وأبدا متصلا بالملأ الأعلى، يريد أن يكون كما نقول نحن اليوم، يريد أن يكون فرشيا عرشيا، يريد أن يكون رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، دائما وأبدا أمام عينه يوم القيامة. قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. كأنه عمال بواسيه، لسيدنا حنظلة أنه لا تزعل، نحن كمان هذا الحال رضي الله تعالى عنه. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش رايل عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقال المريض وين بده يروح؟ يروح لعند الطبيب. نحن لنا صلة قوية مع أطباء الأبدان، وهذا طبعا من حقنا، لأن هذا الجسم مستأمنون عليه، ينبغي علينا أن نرعاه، وينبغي أن تكون هناك زيارات وعيادات للأطباء لهذا الجسم، لأن الجسم أمانة عندك، يجب عليك أن ترعاه حق الرعاية. ومن الرعاية أن تتنبه إلى نفسك من كل مشروب ومن كل طعام حرمه الله عز وجل عليك، لأن الله ما حرم عليك شيئا إلا لوجود الضرر. عم بتدخن، خيانة لهذا الجسد، خيانة لهذا الجسد، فضلا عن الإنسان اللي عمال بيشرب الخمر والعياذ بالله، أو يأكل الخنزير أو ما شاكل ذلك. نحن لنا صلة مع أطباء الأبدان، ولكن رحم الله تعالى من قال: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. نحن الآن بتقدم فينا العمر، كل شهرين ثلاثة شو على الطبيب، شو بدك تسوي؟ قال له الطبيب: خير إن شاء الله، إيش بك؟ قال له: والله ما في شيء، بس سوي لي فحص عام. خايف لا قدر الله من الضعف، أنه لا قدر الله الداء يدخل إلى جسدي. طيب بالله عليك، هل لك صلة مع وارث من وراث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليطبب لك هذا القلب؟ ما هي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين بيعرف؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، التزكية هي تطهير النفس، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سيدنا حنظلة شعر بالنفاق في تصوره، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال له: فوالله إن لنلقى مثل هذا يلا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، طبيب القلوب، طبيب الأرواح. طبعا تعلمون أيها الإخوة كم هو الفارق بين مرض الأجساد ومرض القلوب. مرض الأجساد إذا صبر عليه الإنسان تكفير للسيئات، صح ولا غلط، ورفع في الدرجات. وأما مرض القلب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا القلب إذا كان مريضا صاحبه والعياذ بالله إن مات على المرض قد يكون من الخاسرين يوم القيامة. هذا القلب سلمنا الله إياه سليما، ما بيقبل ربنا إلا سليم. هالقلب سلمنا يا ربنا جل وعلا ما في ضغينة، ما في حقد، ما في حسد، ما في تعلق في الدنيا، ما في غير هذا القلب متوكل على الله. شوف الطفل الصغير في المهد، كلام ما بيتكلم، ومو ملتفت لا لأب ولا لأم، وتوكله بلسان الحال توكله على الله عز وجل. وعندما توكل على الله عز وجل حق التوكل، الله سخر له الأب والأم ليلا ونهارا. بيبكي الطفل، طيب شو بدك؟ طعام، شراب، موجوع، ابحثوا، هذه شغلتكم أنتم. ربي سلم هذا القلب لنا سليما، لا يستلمه إلا سليما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن اليوم قلوبنا امتلأت حقدا وحسدا وغلا وضغينة. وبعدين أنا بقول عن حالي من الصالحين، وأنت بتقول عن حالك من الصالحين، أي صلاح هذا؟ أي صلاح وقلوبنا غير سليمة؟ دخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عفوا قال سيدنا حنظلة، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما ذاك؟ شو النفاق؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم مطمئنا لسيدنا حنظلة ولأمثاله، قال له صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر. شلون هالحال أنت عند النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة ذكرك لله عز وجل؟ لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، بمعنى ظاهرك بشرا وباطنك ملكا. اليوم الكثير من الناس إلا من رحم ربي الظاهر بشر والباطن شيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا تأمن جانبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. اسمحوا لي أن أقول أيها الإخوة، بعض المسلمين بيسمع هذا الحديث أو حفظان هذا الحديث بيطلع من مجلس العلم مثل المجلس هذا المبارك، بيطلع من مجلس ذكر، بيطلع من مجلس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بيشوفه واحد بيقول له تفضل لعبتك ورق شدي. قال يا أخي، قال يا أخي سيدنا النبي قال ساعة وساعة. هذا الرجل قد يكون على خطر في إيمانه، استهزاء بحديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والأسوأ حالا أنه إذا هداك بتضحك كمان. ساعة وساعة، يلا ساعة في المسجد وساعة في المقهى، ساعة في المسجد عم نقرأ القرآن الكريم وساعة في المواقع لا قدر الله حاشا من يسمع في المواقع الإباحية، ساعة ننظر في كتاب ربنا وساعة ننظر إلى النساء. يا أخي اتق الله، يا أخي سيدنا النبي قال ساعة وساعة. اتق الله، اتق الله، عظم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تستخدم حديث سيدنا رسول الله دعابة وملاطفة وأنت تدعو لا قدر الله إلى معصية الله. عندما قال له ساعة وساعة، شو هي الساعة الأولى والساعة الثانية؟ الساعة الأولى مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الساعة الثانية مع الزوجة مع الولد، بالنسبة لنا مع الدراسة مع العمل مع زيارة الأرحام مع فعل المباحات. ساعة أن تكون جديا في بيت الله في مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعة أخرى تكون في حياتك الدنيا، لأننا ما خلقنا لكي نكون كالملائكة ونعزف عن الدنيا. ينبغي علينا أن نخالط الناس، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نحن أمرنا أن نأخذ بأسباب المعيشة، علينا أن نأخذ بالدراسة وما شاكل ذلك. ساعة هناك وساعة هنا، من باب ضرب المثل ولله المثل الأعلى. أنت الآن عندك جوال، استخدمت هذا الجوال، البطارية شو صارت تضعف، صارت تضعف، شو بيسوي؟ على السريع بتشبك في الكهرباء من أجل شحن هذه البطارية. ونحن في مجالس مثل هذه المجالس المباركة يقينا إيماننا يزيد بفضل الله، لأن حالتك الإيمانية تزيد ببركة الجماعة. الحالة الإيمانية تزيد، ولكن إن ذهبنا وخالطنا الضيعة والزوجة والأولاد وإلى آخره، عمال بيضعف حالة الإنسان. شو بده يسوي؟ بده يرجع مباشرة. فإن غاب وطالت فترة غيبته ربما خسر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة الكرام، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن هذه الأحاديث السالفة الذكر وكثيرا غيرها تبين بمجموعها أهمية الصحبة وأثرها في النفوس، وأنها السبيل العملي للإصلاح والتربية. بتريد صلاحك؟ بتريد تربيتك؟ انظر لمن تجالس. هلا جالس شباب حديثهم عن النساء مرة اثنتين ثلاثة أربعة، بعدين بيخوض هذا الإنسان. جالس أناس عم يلعبوا بورق الشدي وعم يلعبوا بالطاولة جلستين ثلاثة، بيصير منهم وفيهم والعياذ بالله. جالس المغتاب والنمام والذي يسخر بالناس بيصير معه، كذلك يكون همازا مشاء بالنميم والعياذ بالله تبارك وتعالى. جالس الصالحين ربما تجد ثقلا في الطاعة، اليوم الثاني تلاقي خفت عليك الطاعة، ثقلت عليك المعصية. لذلك لا سيما هذا الحديث، حديث سيدنا حنظلة، الذي يظهر بوضوح كيف كانت مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشع في القلوب أنوار اليقين وتزكي في النفوس جذوة الإيمان. جالس يا أخي من اتصف بثلاث صفات: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم في الآخرة عمله. لا تجالس صاحب علم فقط بدون سلوك وعمل. صاحب العلم بدون سلوك وعمل ربما عنده نفسية الاستكبار والاستعلاء، يسري حاله عليك. أما عندما تجالس المتواضعين يسري عليك حاله. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام علمه الله ما لم يعلم، وعطاه الله علوم الأولين والآخرين. الصحابة انتفعوا من هذا العلم، ولكن الحال، انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد، أجلس كما يجلس العبد. الصحابة تأثروا من هذا الحال. نحن الآن من شم هيك رائحة كفنا حفظنا لنا آيتين ثلاثة حديثين ثلاثة، نفخ حاله خير إن شاء الله. شيخ الإسلام، طبيب الدنيا، تاجر الدنيا، شو في عندك أنت من الطب؟ شو في عندك من الهندسي؟ شو عندك أنت من التجارة؟ شو أنت عندك من العلم الشرعي؟ والله جلنا إلا من رحم ربنا سبحانه وتعالى ثمار فارغة. لو كانت الثمار مليئة لانحنت وتواضعت. أيها الإخوة الكرام، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشع في القلوب أنوار اليقين وتزكي في النفوس جذوة الإيمان وترتفع بالأرواح إلى مستوى ملائكي أقدس وتطهر القلوب من أدران المادة وتسمو بالإيمان مستوى المراقبة والشهود. أن تعبد الله كأنك تراه. نحن يعني وين هذا الحال؟ نعتقد بأن الله يرانا، ولكن المعصي سهل علينا إلا صعبي. سامحوني أن أقول والله المعصي صار سهل علينا، ولكن عندما أراقب زيدا من الناس أستحي منه. يا هذا، أتستحي من مخلوق ولا تستحي من خالق؟ أتستحي من مخلوق يعلم شيئا من ظاهرك ولا تستحي ممن يعلم السر وأخفى؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهكذا مجالسة وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم تزكي النفوس وتزيد الإيمان وتوقظ القلوب وتذكر بالله تعالى، والبعد عنهم يورث الغفلة وانشغال القلب بالدنيا وميله إلى متع الحياة الزائلة. لذلك أقول لنفسي ولكم ناصحا والله وأمين إن شاء الله على هذه النصيحة: جالس الأخيار، لا تجالس الأشرار، جالس أهل الإيمان، لا تجالس أهل الغفلة، جالس من يحرضك على أن تتحلى بأخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جالس من يبعدك عن قولي إن وجدنا آباءنا على أمة. اليوم كثير من الناس هيك أبوه وهيك أمه وهيك أخوه وهيك خاله وهيك كذا. جالس من يبعدك عن هذا المقال، جالس من يحرضك على التقرب من الله عز وجل. وفي الختام أقول رحم الله تعالى شيخنا رحمة واسعة، وجزى الله تعالى خير الجزاء من قال في حقه: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع. شيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى انتهى أجله في إسطنبول، وصار قبره بجوار سيدنا أبي أيوب، في مقبرة سيدنا أبي أيوب، فقال هذا القائل جزاه الله خيرا: وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ضيفا فكان له المقام الأرفع بجوار من نزل الحبيب بداره، واختاره بالفضل رب مبدع، وله من الشهباء أصل ثابت، وعلى ذرى اسطنبول مثوى يسطع ذكراه، إن ذكرت ذكاء فمشرق، وسناه إن طلع الهلال فمطلع. جزاه الله عنا وجزى الله عنا علماءنا والمشايخ جميعا العلماء العاملين خير الجزاء وأتم الجزاء، وأسأل الله أن يكون كلامنا حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.